الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بصلاة الجماعة، وتقدم أن صلاة الجماعة فرض عين بهذه الأدلة، وهناك أعذار في التخلف عن صلاة الجماعة، من ذلكم المرض والبرد والريح والخوف وأكل الثوم والبصل وحضور الطعام ومدافعة الأخبثين والحاجة الضرورية إذا كان الإمام يطيل كما حصل مع الفتى. ثم ذكر رحمه الله: وأما بالنسبة للسفر فهو محل خلاف، بعض أهل العلم يرى أن السفر من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة، وتقدم أن الجماعة في السفر مشروعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن المؤذن في السفر ولا يصلون في رحالهم، كانوا يجتمعون ويصلون جماعة، حتى لأجل هذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماعة في السفر واجبة، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن المنادي كان ينادي في السفر في الليلة المطيرة أن صلوا في رحالكم، فكأن يعني لولا وجود المطر وإلا كانوا مطالبين بحضور الجماعة، لكن لعل قائلا يقول هذه في جماعة المسافرين، إذا قاموا جماعة فعليهم أن يحضروا. فعلى كل القول بوجوب حضور الجماعة في السفر لمن لم يكن له عذر قول قوي. ثم أخذنا وجوب متابعة الإمام، ثم أيضا في الدرس الأخير ما يتعلق بالحق الأحق بالإمامة، وأنه يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، والمقصود بالأقرأ من هو الأحفظ الأكثر قرآنا، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهنا فائدة نبه ابن حجر رحمه الله في كتاب الفتح إلى أن من كان أكثر قرآنا لا يكون أحق بالإمامة إلا إذا كان عالما بما لا بد من معرفته من أحوال الصلاة، لا يكون أحق بالإمامة إلا إذا كان عالما بما لا بد من معرفته من أحوال الصلاة، وإلا لو لم يكن كذلك لم يكن أحق. قال: اتفاقا، إذا لم يكن عارفا بما يجب معرفته من أحوال الصلاة، كيف أصلي وكيف يعني أحكام الصلاة، إذا لم يكن كذلك فهو لا يقدم، لا يكون أحق. قال: اتفاقا. ثم علل قال: لأن القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقهاء، قال: كان الأقرأ بل القارئ كان فقيها أفقه من كثير من الفقهاء ممن جاء بعدهم، فكانوا في الغالب يعني يتلقون القرآن ويعرفون معانيه، يعرفون معاني القرآن. قال: فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة فأقدمهم هجرة فأكبرهم سنا، ولا يؤمن أو ولا يؤمن الرجل والرجل في سلطانه، يشمل السلطان الأعظم أو نائب السلطان، ويشمل أيضا الإمام الراتب والرجل في بيته والرجل في مجلسه أو دكانه، فصاحب البيت أحق بالإمامة. لكن لو جاء السلطان إلى البيت أيهما أحق؟ إذا جاء السلطان إلى البيت أو جاء السلطان إلى المسجد، جاء السلطان إلى المسجد، أنت إمام مسجد أحق بالإمامة من غيرك، ولو كان هناك من العلماء والفقهاء فأنت كونك إماما راتبا أحق، لكن لو جاء السلطان من أحق؟ السلطان. السلطان والله أعلم أن سلطته أوسع من سلطة إمام المسجد، لأن إمام المسجد أخذ هذا السلطان من السلطان الأعظم، فالسلطان، لكن كما ذكر أهل العلم ينبغي لصاحب المسجد أن يأذن للإمام، يعني ينبغي له أن يأذن حتى لا يحصل شيء، وعلى كل هو أحق، لكن يعني إذا كان عنده الأهلية، إذا كانت عنده الأهلية، بل ذكر بعض أهل العلم ولو كان جاهلا، ولو كان جاهلا الإمام الأعظم، وقد كان الأمراء في الزمن المتقدم هم الأئمة، في زمن الصحابة والتابعين كانوا هم الأئمة، حتى دخل في الإمارة من كان جاهلا فتخلوا، أو من كان مشغولا تخلوا عن الإمامة. وبعد هذا أخذنا أنه ينبغي الإمام أن يكون متقدما، نعم يكون متقدما على المأمومين، إلا في حال الضرورة، إذا امتلأ المسجد ممكن أن يصلوا أمام الإمام كما في بعض المساجد في يوم الجمعة أو المحاضرات أو نحو ذلك، فهو جائز للضرورة. قال وأن وأما بالنسبة للمرأة فكما تقدم، هل المرأة إذا صلت تقف وسطهن؟ روي في أثر عن عائشة وعن أم سلمة أنهن قاما، أو أنهما قاما وسط النساء، وتقدم أن هذين الأثرين فيهما كلام، أثر عائشة فيه ضعف وأثر أم سلمة، لكن بعض علمائنا يقول بمجموع يعني الطرق وكذا تصلح، وإلا فالذي يظهر أن كلا الأثرين فيهما كلام، فيبقى على الأصل أن الإمامة إذا صلت المرأة بالنساء تتقدم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، وما شرع في حق الرجال فهو مشروع في حق النساء إلا بالدليل، إلا بالدليل. قال وأن يتراص المأمومون، أيضا من الأمور الواجبة تسوية الصفوف، وهي تعديلها، تسوية الصفوف بمعنى تعديلها، والتراص فيها وسد الخلل وحصول الانضمام وسد الفرج، والبدء بإكمال الصف الأول ثم الذي يليه، ما يجوز على الصفاف في الصف المؤخر والصف الذي قبله لا يزال يعني لم يكتمل، لا يجوز، أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. ويشرع للإمام أن يحث وأن يتولى، وأيضا يشرع للمأمومين أن يتعاونوا في ذلك. ما هو الدليل؟ عموم الأدلة، وتعاون على البر والتقوى، هذا أمر. أيضا بعض الأدلة الخاصة، حديث أبي هريرة في الصحيحين أقيمت الصلاة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة، فعدلنا الصفوف، رواية مسلم فعدلنا الصفوف، وفي رواية البخاري فعدلت الصفوف، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، في البخاري ومسلم رواية مسلم أقيمت الصلاة فعدلنا الصفوف ثم خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية البخاري أقيمت صلاة فعدلت الصفوف، لعل قائلا يقول عدلت أي النبي صلى الله عليه وسلم عدلها، لا، حتى في رواية البخاري حتى خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، ف فهذا يدل على أنه يشرع أيضا للمأمومين التعاون. هو الإثم يكون على المأموم إذا قصر في سد الخلل وسد الفرج وعدم الاستواء وتعديل الصفوف، يعني يتعمد المأموم لا يبالي، يرى هذا أرفع من هذا ولا يبالي، يرى نقصا لا يبالي، يرى نقصا في الصف الذي قبله ولا يبالي، هذا على إثم. ولكن يشرع الإمام أن يحث، وأن يعني السنة، السنة الذي يفهم من الأحاديث أن الإمام لا يكبر حتى تستوي الصفوف، الذي يفهم من الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكبر حتى تستوي الصفوف. واليوم بسبب توافد الناس قليلا قليلا، تعرفون يعني يأتون أفواجا وأفرادا جماعات، فما ينضبط الأمر، ما ينضبط الأمر. ولو أن الناس يصبرون أنفسهم عملا بالسنة لا يستعجل المأمومون ولا يستعجل الإمام، يوصي بتسوية الصفوف. والآن مع وجود الخطوط هانت المسألة، لكن يبقى سد الخلل والبدء بإكمال الصف الأول فالأول، هذا أكثر ما يعانى منه اليوم. وإلا هذه الصفوف، يعني هذه الخطوط ساعدت كثيرا، ساعدت كثيرا، لكن يبقى مثلا تقام الصلاة وهناك أفواج يتدافعون إلى المسجد، يتدافعون إلى المسجد، هو لو انتظر آخر واحد قد لا ينضبط الأمر، قد تنتهي الصلاة في وقتها المعتاد ولم يعني لم يجتمعوا، لا يزالون في توافد على 5 على 10، خاصة في مساجد المدن الناس يتوافدون من كل ناحية ومن كل جهة، صعب أن الإمام ينتظر حتى يمتلئ المسجد، هذا لا ينضبط كما هو ملاحظ، يسلم الإمام ولا يزال الناس يتوافدون. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يتقي الإنسان ربه ما استطاع. قال ويكملون الأول فالأول، نعم، وأحق الناس بالصف الأول أولو الأحلام والنهى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أهل العقول وأهل العلم وأهل السن وأهل الرزانة، هؤلاء الأحق بالصف الأول. وتعرفون حديث أبي أنه جاء وقد اكتمل الصف الأول فنظر في وجوه القوم فأخرج شابا قيس بن عباد، فاعتذر له فيما بعد أن هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه، يعني أن العلماء وأهل الفضل يقدمون في الصف الأول لا سيما خلف الإمام. ثم أخذنا ما يتعلق لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهذا في حق الرجال، أما المرأة في جماعة الرجال فإنها تكون صفا ولو كانت منفردة، لحديث أنس قال وجعل المرأة خلفنا. لكن الإشكال إذا كانت جماعة نساء، هل للمرأة أن تكون منفردة في جماعة النساء؟ إذا كانت في جماعة النساء امرأة تصلي بالنساء وجاءت امرأة، هل لها أن تصلي منفردة في الصف؟ قد يقول قائل نعم، لأن المرأة ثبت في الشرع أنها صلت منفردة في جماعة الرجال، فإيش المانع أيضا في جماعة النساء؟ قد يقول قائل لا، هذا في جماعة الرجال لأنها لا تصف مع الرجال، لكن يقال لا تصف مع الرجال لكن هي في جماعة، يعني قد تأتي امرأة أو شيء، لكن في حديث أنس أنها امرأة واحدة وقيمت الصلاة وهي منفردة، ففيه إشكال مسألة المرأة هل تصف منفردة في جماعة النساء، في جماعة النساء. ثم أخذنا هذا نقرأ نواصل بقي قليل في الفصل هذا. قال رحمه الله: وقال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. وهذا الفصل فيه، أنا أظن تكلمنا عن هذا، تكلمنا عن بعض المسائل في هذا، وهو موقف المأموم إذا كان منفردا مع الإمام. أما بالنسبة للمأموم الواحد مع الإمام فإنه يقف عن يمين الإمام، والسنة أن يقف بحذاء عن يعني بجنب الإمام بدون تقدم أو تأخر، لأن هذا الذي تدل عليه الألفاظ: فأقامني عن يمينه، وخارج الصحيح حذاءه. فالسنة بالنسبة للمنفرد مع الإمام الواحد أنه يكون عن يمينه، وأنه يكون حذاءه، وأنه يكون مستويا معه في الصف، ولا دليل على ما يفعله العوام من تأخر المأموم قليلا، لا دليل على ذلك. وإذا كان اثنين فأكثر فيصطفان خلفه، إذا كان اثنين فأكثر يصطفان خلفه، وإذا لم يصطفا خلفه أو الصف المنفرد عن يساره ما تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، هذا أمر مشروع. وبالنسبة للمرأة تكون خلفهم. وفي قول ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، تعرفون الحديث أن ابن عباس كان يترقب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام يتوضأ قام يتوضأ ابن عباس تمطأ، أرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نائما فتمطأ وقام يتوضأ، ففيه ما بوب عليه البخاري رحمه الله باب من كان إماما يعني بعد أن لم يكن إماما، أو من لم ينوي الإمامة هل له أن يكون إماما، واستدل بحديث ابن عباس، ففيه جواز أن يكون المصلي إماما بعد دخول الصلاة وهو لم ينوي الإمامة، وهو لم ينوي الإمامة. ويدل على ذلك هذا الحديث: دخل عليه الصلاة والسلام كبر منفردا، ثم قام ابن عباس وأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أيضا حديث زيد بن ثابت، وحديث عائشة، وحديث أنس، كلها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل قام يصلي فجاء أناس يصلون بصلاته بعدما كبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأدلة تدل على جواز أن يكون المصلي إماما بعد دخوله في الصلاة منفردا وهو لم ينوي الإمامة، هذا جائز بهذه الأدلة. وهكذا في قوله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، هل كان هذا في رمضان؟ الجواب لا، فإذا فيه جواز الجماعة في صلاة النافلة التي لا تشرع لها، لا يشرع لها الاجتماع، أما صلاة الكسوف، وأما صلاة العيدين، وأما صلاة الاستسقاء، فهذه على القول بأنها مستحبة، مع أن الراجح في صلاة الكسوف صلاة العيدين بالنسبة للرجال أنها واجبة، فهذه تشرع لها الجماعة. أما هذه الصلوات الرواتب أو الضحى أو صلاة الليل في غير رمضان، هذه الصلوات يعني لا تشرع لها الجماعة، لكن أحيانا لا بأس بهذه الأدلة، بحديث ابن عباس وحديث ابن مسعود لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام حتى هم أن يجلس، وهكذا حديث حذيفة في صلاة الليل، وهكذا حديث أنس، وهكذا حديث عتبان بن مالك، حديث أنس لما أتى إلى بيتهم وصلى ضحا، حديث عتبان. فهناك مجموعة من الأحاديث فيها أن صلاة النافلة التي لا يشرع لها الاجتماع يعني لا بأس أحيانا أن تصلى جماعة، لكن لا يشرع لها لا أذان ولا إقامة، لا يشرع لها لا أذان ولا إقامة. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. نعم، قال: إذا سمعتم الإقامة، هذا حديث أبي هريرة متفق عليه. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. السكينة يعني في الحركات وعدم العبث، والوقار في الهيئة من غض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات، ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله. بعضهم قال السكينة والوقار بمعنى واحد، قال لا، الذي يظهر أن هناك فرقا، فالسكينة بمعنى في الحركات وعدم العبث، والوقار في الهيئة غض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. هنا قال: إذا سمعتم الإقامة، هل يفهم من هذا أنه قبل سماع الإقامة له أن يسرع؟ الجواب لا. إذا كان قد سمع الإقامة وهو حريص على إدراك التكبيرة الأولى منهي عن الإسراع، فكيف إذا لم يكن هناك داع للإسراع؟ فهذا من باب أولى. ما هي الحكمة من عدم الإسراع؟ في بعض ألفاظ مسلم في حديث أبي هريرة: فإن أحدكم إذا كان يعمد في صلاة فإنه في صلاة. ما هي الحكمة من النهي عن الإسراع؟ قال: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة. إذن كما ذكر العلماء ينبغي أن يراعي الأمور التي يراعيها المصلي في صلاته. قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ما أدركتم فصلوا، فيه مسائل. المسألة الأولى المسألة الآتية، وهي أنه يدخل في الموضع الذي فيه الإمام. ما أدركتم فصلوا، يدرك الصلاة بإدراك الشيء اليسير منها، يدرك صلاة الجماعة بإدراك الشيء اليسير منها، فما أدركتم فصلوا. هذا فيه رد على بعض الناس الذين يأتون إلى الصلاة في آخرها، يكون الإمام في التشهد فلا يدخلون مع الإمام، وإنما ينظر بعضهم إلى بعض وينتظرون حتى يسلم الإمام ثم يقيمون جماعة أخرى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هذا المسبوق، يقول: فما أدركتم فصلوا، يعني ولو أدرك الجزء الأخير من صلاة الإمام يشمله هذا العموم، فما أدركتم فصلوا. ففي أن صلاة الجماعة تدرك، ويدرك المصلي أجر الجماعة بإدراكه الشيء اليسير منها، لو لم يدرك من صلاة الإمام إلا التشهد الأخير، كبر وجلس لحظات يسيرة ثم سلم الإمام، يكون بإذن الله قد أدرك الجماعة وأدرك ثوابها. وأيضا في مسألة، وهي أن ما يدركه المسبوق من صلاة الإمام تعتبر أول صلاته. إذا أدرك الإمام في الثالثة أو في الرابعة أو في الثانية فإنها تعتبر أول صلاته، بمعنى أنه لو أدركه في صلاة سرية وعنده فرصة للإتيان بدعاء الاستفتاح كأن يدرك الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية. معلوم أن الإمام سيطيل في القراءة إذا كانت هذه عادة الإمام، فيكبر المسبوق ويأتي بدعاء الاستفتاح، لأن ما أدركه من صلاة الإمام هو بالنسبة له أول صلاته، أول صلاته. فإذا أدرك الركعة الثانية فإنه سيقرأ الفاتحة ويقرأ شيئا من القرآن، لأن هذه أول صلاته. وإذا أدرك الركعة الثالثة وهي بالنسبة له يعني أول الصلاة، أيضا سيقرأ الفاتحة، وإذا هناك وقت سيقرأ شيئا من القرآن. قال: فما أدركتم فصلوا. ولو أدرك الإمام راكعا يركع ويعتبرها ركعة، إذا أدرك الإمام راكعا يركع ويعدها ركعة. وأحسن ما يستدل به هنا حديث أبي بكرة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فجاء سريعا وركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف، فلما انقضت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم له: زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد. ما أمره بالإتيان بركعة، ولم ينقل أن ذلك كان بعد انقضاء الصلاة بفترة تمكن أبو بكر من الإتيان بركعة، لكن لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من فعل هذا؟ ثم قال له: لا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. قال: وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. فإذا سلم الإمام يقوم المسبوق يتم ما عليه، لا أنه يلتمس جماعة بعد سلام الإمام. أنت أدركت شيئا كثيرا أو قليلا من صلاة الإمام، فإذا سلم الإمام تكمل صلاتك. بعضهم يكونون مسبوقين ويسلم الإمام فيقدمون أحدهم، يكونون مثلا خمسة من المسبوقين، فإذا سلم الإمام قدموا أحدهم حتى يصير إماما في بقية الصلاة. لا، الأقرب إلى السنة أنه يتمها منفردا. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قالوا في الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وهذا فيه ضعف، والشيخ الألباني رحمه الله يصحح يعني من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض الصحابة بهذا المعنى. وفيه: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع، يعني إذا كان راكعا أو ساجدا أو جالسا بين السجدتين أو في التشهد فلا يتأخر، لا يتأخر. بعضهم إذا جاء والإمام في السجود فإنه يتأخر، ما يسجد، ينتظر قائما حتى يرتفع الإمام ثم يكبر، وهذا خلاف السنة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لو أدرك الإمام راكعا أو ساجدا أو جالسا بين السجدتين أو في التشهد فليصنع كما يصنع الإمام، يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم ينزل إلى الموضع الذي فيه الإمام. نعم، يقول الأخ: بعضهم إذا كانت الصفوف مكتملة يسحب رجلا من الصف، هذا لم يثبت. هل دخلت معهم أو اجتررت رجلا؟ ضعيف، لا يصح. ثم فيه ظلم لهذا المسحوب، وفيه خلخلة في الصف حينما يكون الصف مكتملا ويذهب يسحب واحدا. الله أعلم، يعني هل يستدل بهذا؟ قد يكون خاصية النبي عليه السلام إمام الأمة ونبيها وأسوتها وقائدها وقدوتها والناس تبع له، فالله أعلم. جزاك الله خير. طيب، إلى هنا والحمد لله، تفضل.